بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في الدروس الماضية من الكلام على الحكم الشرعي في قسمين: التكليفي والوضعي. فقلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وقسمنا الحكم الشرعي التكليفي إلى 5 أقسام عند الجمهور، وعند الحنفية إلى 7 أقسام، وذكرنا الفرق بين المذهبين، وقلنا لا يوجد خلاف حقيقي وإنما هو خلاف لفظي. ثم تكلمنا على الحكم الشرعي الوضعي وقسمناه إلى 5 أقسام عند الجمهور، والحنفية قسموه 6 أقسام. والخلاف بين الجمهور والحنفية في هذا خلاف واضح، فالجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، وأما الحنفية فيفرقون بين الفاسد والباطل. والجمهور فرقوا بين الفاسد والباطل في الحج، ولكن ليس من المأخذ الذي فرق به الحنفية، وإنما أرادوا أن يميزوا بينما إذا بطل الحج فيتركه نهائيا، أو أنه لم يبطل وإنما فسد ويجب عليه الاستمرار في فاسده والقضاء حسب ما هو معروف في مباحث الحج. فالمأخذ الذي ميز فيه الجمهور بين الفاسد والباطل يختلف عن المأخذ الذي فرق فيه الحنفية بين الفاسد والباطل، فهو عندهم ما شرع بأصله دون وصفه، أو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، وهذا لا علاقة له بالتقسيم الذي ميز فيه الجمهور بين الفاسد والباطل في الحج. والحكم الشرعي ليس فقط ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، وإنما ينقسم إلى أقسام كثيرة متعددة، ما نستطيع أن نتكلم على كل أقسامه، وإنما أتكلم باختصار على قسمين من أقسامه. ينقسم من حيثيات متعددة إلى أقسام متعددة. فمن حيث الزمن المضروب للعبادة ينقسم إلى واجب مضيق وواجب موسع، ومن حيث فعل العبادة في الزمن المضروب لها أو فعلها بعد هذا الزمن ينقسم إلى أداء وقضاء. القسم الأول الذي هو واجب مضيق أو واجب موسع، الزمن المضروب للعبادة أي لفعل العبادة إما أن يكون أقل مما تحتاج إليه العبادة، بأن كانت العبادة تحتاج ل10 دقائق قال افعلها بدقيقة، وإما أن يكون مساويا للزمن الذي تحتاجه العبادة، وإما أن يكون أوسع من الزمن. فإذا كان الزمن المضروب للعبادة أقل مما تحتاجه العبادة، العبادة تحتاج لساعة وقال لنا الشارع افعل هذا بدقيقة، اختلف العلماء في جواز هذا لأنه من قبيل التكليف بالمحال. يوجد عندنا التكليف المحال ويوجد عندنا التكليف بالمحال، قالوا هذا من قبيل التكليف بالمحال، من قبيل التكليف بما لا يطاق. اتفق الأشاعرة والمعتزلة على أن هذا لم يقع في شريعتنا، ما كلف الله أحدا ما لا يطيق، بل جاءت الشريعة من أجل رفع الإصر والغل عن الأمم السابقة ولم يأتي بالتضييق على البشر. فبالاتفاق منا ومن المعتزلة لم يقع أن كلف الله عباده بالمحال، ولكن هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هل يجوز لله تعالى أن يكلف عباده بما لا يطيقون أو لا يجوز؟ هنا اختلف الأشاعرة والمعتزلة، فقال المعتزلة لا يجوز لله تعالى أن يكلف عباده بما لا يطيقون، جريا على قواعدهم في التحسين والتقبيح. وأما الأشاعرة أهل السنة والجماعة فقالوا يجوز لله أن يكلف عباده بما لا يطيقون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تعالى لا يوصف فعله بأنه قبيح، فعله كله حسن، وإنما يقبح الفعل إذا تصرف الإنسان في ملك غيره، والله تعالى يتصرف في ملكه. هذا الشيء. والشيء الثاني، قال الله تعالى في أدب الدعاء، قال لنا في أدب الدعاء: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فلولا أنه يجوز لله تعالى أن يحملنا ما لا طاقة لنا به لما علمنا أن ندعوه بهذا الدعاء، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهذا دليل نقلي واضح صريح كالقطعي في دلالته على أنه يجوز لله تعالى أن يكلف عباده بما لا يطيقون. لكن قد نسأل، قد يقال لنا: ما هي الفائدة من التكليف بما لا يطاق؟ يعني ما الفائدة أن يقول الله لك طر إلى السماء وليست عندك أجنحة؟ قالوا: الفائدة الابتلاء، فإذا سمع العبد هذا الكلام وخرج إلى فسحة الدار ورفرف بيديه وقال: اللهم إني أريد الطيران كما أمرتني لكن لا أستطيع، يكون قد امتثل، حاول أن يفعل ما أمر به إلا أنه لم يطق أو لم يتمكن من الفعل. وإذا لم يعمل هذا قال: هذا تكليف بما لا يطاق، كيف يكلفنا الله بما لا يطاق؟ ما يفعل شيء، ما يكون قد امتثل. وعلى كل حال، الخلاف في هذه المسألة من حيث الجواز وليس من حيث الوقوع. وأما من حيث الوقوع فقد اتفق الأشاعرة والمعتزلة وكل الطوائف على أنه لم يكلف الله أحدا من عباده بما لا يطاق، وإنما التكليف فيما يطاق، بل التكليف جاء برفع الحرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم. إذا كان الزمن المضروب للعبادة أقل مما تحتاجه العبادة، هذه مسألة التكليف بما لا يطاق، التكليف بالمحال. وأما التكليف المحال فهو متعلق بالحكم الشرعي، متعلق بالمأمور به. الحكم إما يتعلق بالمأمور به وإما يتعلق بالمأمور. فإذا تعلق بالمأمور في مسألتنا هذه فهو التكليف بما لا يطاق، وإذا تعلق بالأمر فهو التكليف المحال. في عندنا التكليف المحال وعندنا التكليف بالمحال. التكليف المحال يستحيل على الله تعالى أن يعمل مثل هذا العمل، كان يخاطب الحجر ويقال له اعمل، هذا محال. هذا التكليف، تكليف بالمحال أن يكلف العبد المكلف بما لا يطيقه. وأما إذا كان الزمن مساويا للعبادة فهو الواجب المضيق، مثل رمضان، أمرنا الله تعالى أن نصوم يوم رمضان كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالزمن مساوي للعبادة 100%، لا يزيد عنها ولا ينقص. وأما إذا كان الزمن المضروب للعبادة أوسع وأكثر مما تحتاجه العبادة فهذا هو الواجب الموسع. والواجب مثل صلاة الظهر، الصلاة تحتاج لعشر دقائق بالظروف العادية، قد يصلي الإنسان ساعة ويصليها بساعتين، أما بالظروف العادية المعتادة 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق تنتهي الصلاة. والزمن الباقي يجوز إيقاع العبادة فيه، يعني يجوز إيقاع صلاة الظهر في الزمن الأول والزمن الثاني والزمن الثالث والزمن الرابع والزمن العاشر إلى أن ينتهي وقت الظهر، فهذا يسمى بالواجب الموسع. وفي أي جزء من أجزاء هذا الوقت أوقع المكلف العبادة تعتبر هذه العبادة أداء، سواء أوقعها في أوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال فقال الصلاة على وقتها أو أوقعها في منتصفه أو أوقعها في آخره. في أي جزء من أجزاء الزمن الذي ضرب للعبادة تعتبر العبادة أذان؟ وهذه مسائل خلافية أنا أشير إليها، اللي عنده فكرة عن الموضوع بيعرف إيش المراد بهذا، هو المسائل خلافية بين الأصوليين، لكن هذا هو رأي جمهور الأصوليين، نتكلم على ما يقوله جمهور الأصوليين. نعم، حتى لو أنه أوقع جزءا من العبادة في الوقت وبقية أجزائها خارج الوقت تعتبر أداء. يعني لو أنه كان نائما فاستيقظ قبل أذان العصر بما يتسع لركعة واحدة، يعني توضأ واستعد لكنه ما يستطيع أن يصلي لركعة واحدة، فصلى ركعة واحدة وصلى بقية صلاة الظهر في وقت العصر، عندنا تعتبر أداء عند الجمهور لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والمراد بالركعة هنا الركعة الكاملة بسجدتيها، ليس كإدراك الركعة مع الإمام أن يدركه وهو راكع، لا، يعني يرفع رأسه من السجدة الثانية ويقوم إلى الركعة التي بعدها قبل أن يدخل وقت العصر، قبل أن يدخل وقت العصر. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والمراد هنا أنها تقع أداء، لكن هل يأثم بهذا أو لا يأثم؟ إن كان قد أخر عامدا متعمدا بعد تضيق الوقت عليه، يعني العبادة تبقى وقتها متسعا ثم يضيق ويضيق 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 إلى أن يبقى زمن بالنسبة لهذا المكلف يستطيع أن يقع العبادة فيه، بحيث لو أخرها لثانية واحدة أو لدقيقة واحدة ما يتمكن من فعل العبادة في هذا الوقت. يختلف الناس في هذا، ما نستطيع أن نضرب زمنا معينا نقول إذا بقي خمس دقائق أو بقي أربع دقائق، يختلف الناس في تمكنهم من فعل الصلاة. إذا ضاق الزمن ولم يبق منه إلا ما يتسع للصلاة، هنا صار يجب على الإنسان أن يبادر إلى فعلها. فإذا أخر عامدا متعمدا بحيث لم يدرك إلا ركعة واحدة في الزمن، الصلاة أداء ولكنها حرام. ليست الصلاة حرام وإنما ارتكب الحرام بتأخيرها إلى هذا الوقت. وأما إذا كان معذورا في تأخيره فتعتبر أداء ولا يعاقب على هذا التأخير، ولا يعاقب على هذا التأخير، تعتبر أداء عندنا. وطبعا ما يترتب على هذا أشياء كثيرة، لو أن إنسانا علق أمرا من الأمور القابلة للتعليق بفعل صلاة الظهر أداء، فصلى ركعة في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت، ما يقع المعلق عليه لأن صلاته صحت أداء. أما لو أدرك أقل من ركعة في الوقت وأكثر الصلاة بعد الوقت فيقع المعلق عليه لأن صلاته صارت تسمى قضاء. والعكس من هذا تماما، لو أن الإنسان كان مسافرا، لا تمل من التنظير الفقهي، التنظير الفقهي هو الذي يشرح المسائل ويبينها. العكس من ذلك تماما هو أن يكون الإنسان مسافرا وينوي جمع التأخير، ثم يصل إلى بيته في وقت الصلاة الثانية، كان نوى جمع التأخير بين الظهر والعصر وصل إلى بيته في وقت العصر، أو نوى الجمع بين المغرب والعشاء وصل إلى بيته في العشاء، تعتبر صلاته قضاء الصلاة الأولى، لأنه ما صلى في وقتها وهو الآن مقيم، لكنه لا يأثم بهذا لأنه حينما نوى التأخير كان يشرع له هذا، كان التأخير مشروعا في حقه. يعني هذه على النقيض من المسألة الأولى، على العكس المسألة الأولى تماما. والزمن العبادة التي ضرب لها زمن متسع قد يكون الزمن متسعا لكنه محدود بزمن معين، مثل صلاة الظهر الواجب موسع ولكنه محدود بساعتين أو ثلاث ساعات حسب اختلاف الزمان والمكان. وقد يكون الواجب موسعا بالعمر كله مثل الحج، واجب الحج موسع، فإن شاء الإنسان أوقعه في السنة الأولى من سنوات التمكن، وإن شاء أوقعه في آخر سنة من سنوات التمكن. وما دام حيا ما نستطيع أن نقول لو إنك أثمت. طبعا في في خلافيات هنا بين الفقهاء، هل إذا تمكن الإنسان من فعل الحج يجب عليه المبادرة أو يجوز له التأخير مع التمكن؟ عندنا يجوز له التأخير مع التمكن ولا يكون آثما. طيب افرض أنه مات، ما هو حكمه؟ قال ما دام حيا لا نقول له إنك أثمت بعد التمكن، لكنه إذا مات ولم يفعل العبادة يتبين لنا أنه قد أثم، يتبين لنا أنه قد أثم، على خلاف بين الفقهاء أيضا في هذه المسألة. لكن إذا كان الزمن متسعا، الواجب موسع، صلاة الظهر لها زمن يقارب 3 ساعات أو 4، لنفترض أن إنسانا ما قيل له إنك ستموت مصاب بمرض السرطان المنتشر في جسده كله وفي الحالات الحرجة الأخيرة، قيل له إنك ستموت، والأطباء غالبا يعرفون هذا وقد لا يعرفون. أحد إخواننا أصيب بأحد الأمراض فبعث التقدير إلى بعض البلاد، فأجابه البروفيسور المسؤول عن هذا، قال له قبل أن تصل إليك الرسالة سيكون فلان قد مات، فعلا قبل أن تصل الرسالة مات. يعني في أمور تبين الأطباء بيعرفوها، ومع ذلك هي من قبيل الظنون وليس من قبيل العلوم. قوله ستموت معنى ذلك أن واجب الحج تضيق عليه الآن، قول لن تعيش إلى السنة القادمة، يجب عليه أن يبادر بفعل الحج هذه السنة. أو أن امرأة كانت تأتيها عادتها في الساعة 1 يوميا، الساعة 1 بعد الظهر، دخل وقت الصلاة، الوقت تضيق في حقها. نفترض أن الساعة أن الأذان الظهر في الساعة 1 إلا ربع، يجب عليها أن توقع العبادة خلال الربع ساعة الباقي، لأن الوقت تضيق في حقها. إذا لم تفعلها سوف تأتيها العادة وتمتنع من الأداء، ويكون هذا كالذي أخر الصلاة عن وقتها متعبدا، مع أن الواجب موسع لكنه تضيق في حق هذه المرأة. لنفترض أن هذه المرأة دخل وقت الظهر وتراخت عن الصلاة، ما صلت وخرج الوقت، يعني تشاغلت، متعمدة طبعا الكلام على المتعمد، تشاغلت واستهترت وقالت الآن تأتي العادة أنا أصلي هذا بعد ذلك قضاء، ولكن صارت الساعة 1 وما جاءت العادة، وفي الثانية وما جاءت، فقامت المرأة وصلت، هل تعتبر صلاتها أداء أم تعتبر صلاتها قضاء؟ هي تضيق الوقت في حقها، الواجب تضيق ولكن الواجب موسع، وهي تعمدت في إخراج الصلاة عن وقتها في حقها هي. قال الأصوليون تعتبر صلاتها أداء. لماذا؟ قال لأنها ظنت أن العادة ستأتي في الساعة 1، ثم تبين لها خطأ هذا الظن، والقاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، ظنت هذا ثم تبين لها خطأ ظنها. هنا ما في قطعيات وإنما هي أمور مظنونة، غلب على ظنها أن عادتها مضطردة وأنها سوف تأتي في الساعة 1 ولكنها ما جاءت، فالصلاة تعتبر في حقها أداء لكنها تأثم في هذا الأداء، لكنها تأثم بهذا، لأن حينما أخرت تجرأت على حدود الله، حينما أخرت نمت المعصية فوقعت فيها، لكن تعتبر أداء مع كونها قد عصت في تأخير الصلاة عن وقتها بالنسبة لهذه المرأة. والواجب وسع لكنه بالنسبة لها تضيق. هذا من حيث الزمن المضروب للعبادة. وأما من حيث فعل العبادة في الزمن المضروب لها فتنقسم إلى قسمين: أداء وقضاء. والعبادة إما أن يكون لها زمن محدد أو لا يكون. بعض العبادات لها زمن، بعض العبادات لا زمن لها، مثل الأذكار. أمرنا الله أن نذكره قياما وقعودا وعلى جنوبنا وفي كل حال من أحوالنا، إلا الأحوال التي نهينا فيها عن بعض أنواع العبادات. فالعبادة إذا لم يكن لها زمن معين فلا توصف لا بأداء ولا بقضاء. حتى لو أن الإنسان اعتاد على فعل عبادة من العبادات، ذكر من الأذكار، يعمل في ساعة معينة مثلا، ولكنه ما فعله، ربما يقول الناس أو ربما يقول هو: قضيت ما علي، لكن هذا قضاء في التسمية وسماه قضاء. أما هذا لا يوصف لا بأداء ولا بقضاء، لأن القضاء هو فعل العبادة خارج الزمن الذي حدده الشارع. فعل العبادة خارج الزمن الذي حدده الشارع. إذن العبادة إذا لم يكن لها زمن معين لا توصف لا بأداء ولا بقضاء. وإذا كان لها زمن معين فإما أن تفعل قبل الوقت، وإما أن تفعل في الوقت، وإما أن تفعل بعد الوقت. إذا كان لها زمن معين، إما أن تفعل قبل وقتها المحدد لها شرعا، وإما أن تفعل في الوقت المحدد لها شرعا، وإما أن تفعل بعد الوقت المحدد لها شرعا. فإذا فعلت قبل وقتها المحدد لها شرعا، إما أن تكون من العبادات التي يجوز تقديمها، وإما أن لا تكون كذلك. إما أن تكون من العبادات التي يجوز تقديمها، وإما أن لا تكون كذلك. فإذا لم تكن من العبادات التي يجوز تقديمها فإنها تعتبر باطلة مع الإثم. كما لو أن الإنسان صلى الظهر عامدا متعمدا قبل الوقت فإنه يأثم ويعصي، وقد يكون أكبر من المعصية، لأنه يعبث بشعائر الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يجوز تقديمها عن زمنها. فإذا فعلها جاهلا، ما له عارف، ظن أن الوقت قد دخل وصلى، ثم تبين له أن الوقت لم يدخل، لا عبرة بالظن البين خطأه كما ذكرنا قبل قليل، ويجب عليه إعادة هذه الصلاة في وقتها، وتقع نافلة مطلقة يثاب عليها لأنه ما تعمد فعلها قبل وقتها. هذا إذا كان لها زمن معين وفعلت قبل زمنها المعين لا يجوز تقديمها. فإذا كان يجوز تقديمها مثل الزكاة، الزكاة تجب بشيئين: ببلوغ المال نصابا وهو السبب، وبحولان الحول وهو الشرط. فإذا وجد أحد الأمرين اللذين وجبت بهما جاز تقديمها، جاز تقديمها عن وقت الوجوب. فيجوز للإنسان أن يخرج زكاة ماله من أول الحول وفي أي وقت من أوقات الحول إلى أن يصير وقت الوجوب، عند ذلك يتحتم عليه الإخراج، وقبل ذلك يجوز له التقديم. هذه تسمى عبادة معجلة، تسمى معجلة. ونظيرها تقديم صدقة الفطر. صدقة الفطر وجبت بأمرين: بإدراك زمن الصيام والفطر. فإذا أدرك زمن الصيام جاز له أن يقدم صدقة الفطر من أول الوقت. هذه تسمى معجلة، تسمى معجلة. وطبعا يترتب عليها أحكام متعددة، يترتب عليها أحكام متعددة. إذا حال الحول وهو فقير ما بقي عنده المال، هل يسترجع الزكاة أو لا يسترجعها ممن دفعها لهم؟ مسائل فقهية تدرسونها في كتب الفقه. فهذا إلى أول شيء، أن يفعل العبادة قبل وقتها. الاحتمال الثاني أن يفعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، وهذا هو الأداء. وهذا الأداء يمتد كما ذكرت بالنسبة للصلوات إلى أن يدرك ركعة واحدة من الصلاة، فإذا أدرك ركعة واحدة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة، والمراد بالركعة إدراك الركعة بتمامها بسجدتيها، تعتبر أداء. هذا هو الأداء، فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا. وأما إذا فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعا، وهذا هو القسم الأخير، فهي القضاء، فهي القضاء. وهنا توجد عندنا صور متعددة في القضاء، وذلك إما أن يوجد السبب ويجب الأداء، أو يوجد السبب ولا يجب الأداء ويكون ممكنا، أو وجد السبب ويمتنع الأداء، ويمتنع الأداء، أو يوجد السبب ويمتنع الأداء مع كونه ممكنا، يوجد السبب ويمتنع الأداء مع كونه مستحيلا، مع كونه مستحيلا. أن يوجد السبب ويجب الأداء، أن يوجد السبب ولا يجب الأداء، ولا يجب الأداء ويكون ممكنا، أن يوجد السبب ولا يجب الأداء ويكون ممتنعا عقلا أو شرعا، عقلا أو شرعا. فإذا وجد السبب، قسم الأول، وجد سبب الوجوب، نحن قلنا في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فإذا غربت الشمس فقد وجب على الإنسان أن يصلي صلاة المغرب، وجد السبب، كان مقيما ورأى هلال رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، الرؤية سبب لوجوب الصيام. وجد السبب ووجب عليه الفعل، وجد السبب ووجب عليه الفعل، لكنه لم يفعل متعمدا، لم يفعل العبادة في وقتها، فعلها بعد وقتها، فعلها بعد وقتها، فإنها تعتبر قضاء، ويكون آثما بهذا التأخير، ويكون آثما بهذا التأخير. أن يوجد السبب ويجب الأداء ويؤخر متعمدا، فهذا إذا فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعا فإنها تعتبر قضاء ويكون آثما بهذا التأخير. الحالة الثانية، أن يوجد السبب ولا يجب الأداء، ولا يجب الأداء، كمن رأى هلال رمضان إلا أنه كان مسافرا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، رأى الهلال، وجد السبب، السبب وجد، وجد سبب العبادة في حقه، من المفترض أن يوجد المسبب، لكن الشارع رخص له أن يفطر في نهار رمضان بسبب المرض أو السفر، وجد السبب ولكنه لم يجب الأداء، إلا أنه ممكن أو غير ممكن، ممكن، لكنه ممكن، من حق المسافر أن يصوم، كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم، فإذا كان الصيام يرهقه فالأفضل في حقه أن يفطر، وإذا كان الصيام لا يرهقه فالأفضل له أن يصوم. إذن هنا وجد السبب ولكن الأداء لم يجب، إلا أنه ممكن، إلا أنه ممكن من حقه أن يصوم. فإذا لم يصم وفعل الصيام بعد شهر رمضان حين إقامته يعتبر فعله قضاء، مع أن الشارع أجاز له أن يفطر في هذا اليوم. وبعد ذلك يوجد خلاف آخر مبني على هذا الخلاف عند الأصوليين، وهذا الخلاف بين الأصوليين والفقهاء، بين الأصوليين والفقهاء، ليس الخلاف بين الأصوليين وإنما بين الأصوليين والفقهاء، هل يجب على المسافر والمريض والحائض أن يصوم أو لا يجب عليه أن يصوم؟ فإذا قلنا لا يجب عليه أن يصوم، لماذا سمي قضاء؟ القضاء يكون للواجب. وإذا قلنا يجب عليه أن يصوم، كيف يجب عليه أن يصوم والله رخص له الفطر والحائض ممتنع عليها الصيام أصلا؟ مسألة خلافية ثانية مبنية على هذه المسألة، قد نتطرق لها في المستقبل، تأتي معنا إن شاء الله تعالى، ولكن أنا أذكركم بها الآن حتى تربطوا بين هذه المسألة وبين المسألة القادمة خلافية. هل الصيام واجب على المسافر والمريض والحائض أو ليس بواجب؟ والسبب في هذا، لماذا نسميه قضاء؟ القضاء ما يكون إلا لواجب، لماذا نسميه قضاء؟ إذن معناها أنه واجب، فإذا كان واجبا كيف يجوز له أن يفطر؟ سنأتي على هذه المسألة إن شاء الله، لكن مبنية على هذه المسألة. إذن الأحوال الأربعة التي معنا، إما أن يوجد السبب ويجب الأداء، فإذا أخر وفعل خارج الوقت تعتبر صلاة قضاء ويكون آثما إذا أخر متعمدا من غير عذر. الحال الثاني أن يوجد السبب، رأى الهلال ولكن لا يجب عليه الصيام لأن الشارع رخص له في هذا، مريض أو مسافر أو حائض، ولأن أنه ممكن، إلا أنه ممكن بإمكانه أن يصوم بالنسبة للمريض والمسافر وليس بالنسبة للحائض، نعم، ويثاب على فعله، وجد السبب ولم يجب الأداء وكان ممكنا. الحالة الثالثة، وجد السبب ولم يجب الأداء لكنه كان ممتنعا، كان ممتنعا شرعا مثل الحائض رأت هلال رمضان وجد السبب، من المفترض أن يترتب عليه المسبب وأن يجب عليها الصيام، لكن هنا الفرق بين الصورة الثانية والثالثة، وجد السبب في حقها ولم يجب الأداء وكان ممتنعا، الامتناع هنا شرعي. عقلا ليش ما تصوم؟ خلي تصوم، العقل ما يمنع من هذا، ايش يترتب على صيامها؟ العقل لا يمنع من هذا، العقل لا يدرك هذا ابدا، لا عندنا ولا عند المعتزلة. المعتزلة يحكمون العقل فيما يمكن للعقل ان يدركه، اما اذا كان لا يمكن له ان يدركه عندنا وعندهم، العقل لا مانع من أن تصوم، مانع أن تصوم، الشارع منعنا، نحن ممنوعون بسبب الشرع، أمر تعبدي محض. ربما يجد العلماء حكمة من وراء هذا، لكن لا نعرف العلة، العلة شيء والحكمة شيء آخر، العلة لابد أن تكون مشتملة على حكمة، العلة شيء والحكمة شيء آخر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن وجد السبب ووجب الأداء، وجد السبب ولم يجب الأداء وكان ممكنا، وجد السبب ولم يجب الأداء وكان ممتنعا شرعا. الحالة الرابعة، وجد السبب ولم يجد بالأداء وكان ممتنعا عقلا، وكان ممتنعا عقلا. صلاة النائمة، نحن قلنا الإنسان إذا أراد أن يعمل العبادة فيجب عليه أن يعملها بنية، لأن النية هي التي تميز العبادة عن العادة. والنائم صحيح وجد السبب في حقه، وجد السبب في حقه ولم يجب عليه الأداء وكان ممتنعا عقلا، لأنه نائم ليس محلا للتكليف، النائم ليس محلا للتكليف. في هذه الحالات الأربعة تعتبر العبادة إذا فعلت بعد وقتها المحدد لها شرعا تعتبر قضاء، ولكنه في الحالة الأولى يأثم وفي الحالات الثلاثة الأخرى لا يأثم. إذا وجد السبب ووجب الأداء وأخر متعمدا يأثم، وفي الحالات الثلاثة الأخرى لا يأثم، وفعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعا يسمى قضاء. إذن العبادة إما أن تفعل قبل وقتها، وإما أن تفعل في وقتها، وإما أن تفعل بعد وقتها. فإذا فعلت قبل وقتها، لا قلنا إما أن يكون لها زمن أو لا يكون لها زمن، فإذا لم يكن لها زمن لا تصف لا بأداء ولا بقضاء. فإذا كان لها زمن إما أن تفعل قبل الزمن وإما أن تفعل في وسط الزمن وإما أن تفعل بعد الزمن. فإذا فعلت قبل الزمن إما أن تكون مما يجوز تقديمه أو لا تكون. فإذا لم تكن مما يجوز تقديمه فهي ما تقع موقعها يجب عليه إعادتها كفعل الصلاة الظهر قبل الوقت طبعا بغير عمد. وأما إذا كان متعمدا فهذه باطلة ويأثم في هذا وأكبر من الإثم. وأما إذا كان يجوز فعلها قبل وقتها كالزكاة أو صدقة الفطر فهذه تسمى معجلة. فإذا فعلها في وقتها هذا هو الأداء، وإذا فعلها بعد وقتها المحدد شرعا فهذا هو القضاء. وله أربع صور: أن يوجد السبب ويجب الأداء، يوجد السبب ولا يجب الأداء ولكنه يكون ممكنا، يوجد السبب ولا يجب الأداء وكان ممتنعا شرعا أو عقلا. في الحالة الأولى يأثم بالتأخير، وفي الحالات الثلاثة الأخرى لا يأثم بالتأخير. هذه هي صور الأداء والقضاء بشكل إجمالي. ولا نريد أن نتعرض لبقية أقسام الحكم الشرعي الكثيرة، وننتقل إلى المباحث الأصولية. إيش عندكم من المباحث الأصولية؟ طيب. المباحث الأصولية أننا حينما عرفنا أصول الفقه إذا كنتم تذكرون قلنا معرفة دلائل الفقه، وميزنا بين الفقه وبين الأصول. الفقه عرفنا بأنه العلم بالأحكام، وأما الأصول قلنا معرفة دلائل الأصول. ذكرنا الفرق، لماذا عرفوا العلم بالعلم وعرفوا الأصول بالمعرفة، والفرق لغوي نحوي. وقلنا الأحكام اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، جمع دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم. الأحكام جمع حكم، جمع دخلت عليه الألف واللام ويفيد العموم، فيشمل كل الأحكام سواء كان متفقا عليها أو كان مختلفا فيها. والمتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها كثيرة. وقلنا في تعريف أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، المتفق عليه والمختلف فيها وكيفية الاستفادة منها. وقلنا هذا يكون بسبب تعارض الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية قد تتعارض كما تتعارض الأدلة التفصيلية. فإذا تعارضت الأدلة الإجمالية ماذا نعمل؟ إذا تعارض العام مع الخاص، تعارض المطلق مع المقيد، تعارض الحكم الشرعي في أدلته الإجمالية بشكل عام، تعارض أنواع كثيرة، كيف نعمل في مثل هذه الحالة؟ قال نحتاج إلى مباحث التعادل والترجيح. وقلنا التعادل يقع بين الأمارات ولا يقع بين العلوم. العلوم لا تتعارض، القطعيات لا تتعارض، وإنما التعارض يقع بين الظنيات. فإذا تعارض دليلان إجماليان لابد الأصولي أن يعمل بأحدهما. هذه مباحث التعادل والترجيح. الشيء الثاني الذي يشتمل عليه علم أصول الفقه، قلنا معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها. ومن المستفيد؟ قلنا ليس العامي هو الذي ينظر في الأدلة الإجمالية إذا تعارضت كيف يعمل بها، وإنما ينظر في الأدلة الإجمالية إذا تعارضت الإمام المجتهد. ولذلك اضطر الأصوليون لأن يذكروا أوصاف المجتهد، والكلام على المجتهد يجر إلى الكلام على التقليد. ولذلك زادوا في التعريف معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وحال المستفيد. إذن أصول الفقه يشتمل على الأدلة المتفق عليها: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. والأدلة المختلف فيها: والتعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد. هذا هو أصول الفقه كله. أي كتاب درست أصول الفقه في الدنيا هذه مباحثه: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. الأدلة المختلف فيها: استصحاب، استحسان، قول الصحابي، مصالح مرسلة، سد الذرائع، الاستقراء، وما شابه هذا من الأدلة الكثيرة. التعادل والترجيح: إذا تعادلت عندي الأدلة ماذا أعمل؟ وكيف أرجح؟ ندرس في أصول الفقه وسائل الترجيح بين الأدلة إذا تعارضت. القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الأدلة المختلف فيها، التعادل والترجيح، الاجتهاد والتقليد. طبعا الاجتهاد والتقليد هي دراسة لأوصاف المجتهد ولأوصاف المقلد، ومتى يجب على الإنسان أن يقلد، ومتى يجوز له أن يقلد، ومتى يحرم عليه التقليد. وكذلك المجتهد، من المجتهد؟ هو الذي بلغ درجة معينة من العلم يجوز له من خلالها أن يجتهد في الأحكام الشرعية، وأما من لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا يجوز له أن ينظر، ولو نظر وأصاب يعاقب عند الله تعالى لأنه تجرأ على دين الله. والعالم إذا اجتهد وأخطأ فإنه يثاب، إذا اجتهد وأصاب فإن يثاب ثوابين، وإذا اجتهد وأخطأ فإنه يثاب ثوابا واحدا. ومباحث الكتاب والسنة، مباحث الكتاب والسنة متوقفة على معرفة لغة العرب. لا يمكن للإنسان أن يفهم كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا فهم لغة العرب. حتى لو أن القرآن ترجم فإنه يفقد كل خصائصه. أولا يفقد خصيصة الإعجاز، وثانيا لا يمكن لأي لغة في العالم أن تستوعب القرآن الكريم. اللغة العربية هي لغة الإعجاز، هي اللغة الخالدة الباقية، هي لغة السحر والشعر والجمال. اللغة العربية فرق بين اللغة العربية وغيرها من اللغات، ولست أنا الذي أقول هذا، وإنما يقول كل علماء اللغات في العالم، لغة الإعجاز. يعني عندنا تنبني مئات الأحكام باختلاف الحرف في الشيء أو بالشيء، بالواو أو الفاء، ونظائر هذا كثيرة. كل لغة العرب مبنية على هذا، الإنسان يؤدي المسألة بأسلوب ويؤديها بأسلوب آخر، ويعني بالأسلوب الأول شيئا وبالأسلوب الآخر شيئا آخر. واللغة العربية تشتمل على المجاز، بل أكثر لغة العرب المجاز، بل قال الرازي لا حقيقة في لغة العرب إلا إذا انتفت عنها 10 احتمالات، والاحتمالات العشرة تكاد تكون مستحيل أن تنتفي عن أي كلمة. يعني كأنه يقول لا توجد حقائق، يقول توجد حقائق، لكنه كأنه يقول لا توجد حقائق. لغتنا كلها قائمة على المجاز، وتقرأ كل سطر في القرآن الكريم تجد فيه مجازا، وأول كلمة في القرآن الكريم مجاز. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك اللام هذه للبعد، والقرآن قريب بين أيدينا. كيف يقول الله تعالى ذلك؟ يقول هذا الكتاب، استعمال مجازي، أول حرف في القرآن الكريم استعمال مجازي. قال العلماء هذا لبعد المرتبة، هذا وليس البعد الحقيقي، استعمال مجازي، بعد المرتبة. أنزل القرآن القريب منزلة البعيد، أنزل القرآن القريب منزلة البعيد، للفارق ما بين الإنسان وما بين القرآن أنزله منزلة البعيد. قال ذلك الكتاب، والكلمة الثانية ذلك الكتاب جمع به كل خصائص الكتب. والشيء الثالث التحدي والإعجاز، معلش أذكروا هذا يعني استطرادا. الناس يقولون وقع التحدي في القرآن الكريم في 3 مواطن. أول شيء فأتوا بسورة مثله، فأتوا 10 سور، ثم لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كلام صحيح هذا، لكنه أيضا فاتهم شيء آخر. أنا أقول التحدي وقع في أول آيات القرآن الكريم، أول آية في القرآن الكريم وقع فيها التحدي، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وسيأتي معنا في مباحث العموم إن أدركنا هذا أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تفيد العموم. فالله تعالى يقول لكل من في الكون منذ أن أنزل القرآن إلى أن تقوم الساعة ذلك الكتاب لا ريب فيه ينفي عنه كل نوع من أنواع الريب، لا النافية للجنس تنفي الجنس كله، ما غير لا النافية العادية، لا النافية لا ريب فيه. يعني أيها البشر جميعا، أيها الناس، من مؤمن وكافر، من يهودي ونصراني، يعني كتابي أو وثني أو مادي ملحد أو كل البشر، أوجد ريبا في القرآن ونكفر بالقرآن؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أوجد ريبا في القرآن، نقول القرآن كذب، ما في مشكلة، تحدي إلى يوم القيامة. وكل ما وتوصل إليه العلم الحديث سواء كان من المكتشفات أو من الاختراعات، وصلوا إلى أعماق أعماق الفضاء، وصلوا إلى أعماق أعماق المحيطات، وعرفوا حقائق الأرض، بل عرفوا حقائق القمر وحقائق الشمس في عناصرها، ومع ذلك لم يزدد العلم إلا إيمانا بالله تعالى وأن هذا القرآن من عند الله. لم يوجد في القرآن حرف واحد فيه ريب، ما تعارض العلم مع الدين، وإنما كل ما توصل إليه البشر تبين أنه موافق لما قاله الله تعالى في الزمن الذي لم تكن البشرية تعرف فيه شيئا أبدا عن هذه العلوم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، بدي افترض جدلا أنه كان يلقن كما يقولون، قد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، سأفترض هذا. البشر الذي يعلمه يحيط بعلوم العصر، يحيط بعلوم العصر، ما يحيط بما وراء العصر. لو كان يتلقى القرآن من البشر لتلقاه بمعالم البشر ومعارف البشر بمعطيات العصر، لكنه تلقى أشياء ما كان أهل العصر يعرفون، مما يدل على أنه لم يتلقى من البشر وإنما تلقاه من الله تعالى. فأخبرنا الله تعالى بأشياء في الزمن الماضي فهمها أسلافنا فهما لغويا وكان فهمهم سليما، ولكننا فهمناها اليوم فهما علميا معاصرا، أضفنا إلى الفهم اللغوي كثيرا من المفاهيم الأخرى. وكل المفاهيم التي توصل إليها العلماء، يعني فالتحدي لم يقع في تلك الآيات، وإنما وقع في أول آية في القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. أوجد ريبا في القرآن؟ ما في عندنا مانع أبدا. التحدي: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في محلات أخرى قال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، في مجال للنفاذ، لا تنفذون إلا بسلطان. لكن قال: ويسألونك عن الروح، يعني أنت عم تسأل شيء فوق طاقتك، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا التحدي إلى يوم القيامة. في الزمن الماضي كان العلماء يذكرون التخصصات العلمية في صفحة واحدة، تذكر كل العلوم الموجودة في العصر. تطور الزمان، صار تذكر في 10 صفحات. اليوم أي جزء من أجزاء الإنسان صار في 20 تخصص، لا نهاية للعلوم اليوم. وبعد وجود الحاسب الآلي صار الإنسان الذي اخترع الحاسب الآلي ما يستطيع أن يدركه، ما يلحقه. العلوم تتسابق اليوم ودائرتها اتسعت جدا. رغم كل هذه العلوم تحدي قائم: يسألونك عن الروح، قل الروح شيء يعني ما تستطيع أن تفهمه، كما لو سألني طفل صغير عن النكاح، يعني إيش أشرح له؟ ما تستطيع أن تشرح له نهائيا. كما لو سألك أعمى عن الألوان، يقول لك إيش هي الألوان؟ يعني كيف أشرح له، كيف تشرح له الألوان؟ ما تستطيع أن تشرح له. مهما شرحت له من الآن إلى أن تقوم الساعة، صفر زائد صفر زائد صفر تيجي صفر. من هي يقول لك إيش يعني أسود؟ مثل بعض الطلاب في خارج بلاد الشام. ما أقول هذا لأني نشامي، لست متعصبا والله يشهد، لكن في فرق بين الأمم، فرق بين الأمم. بعض الطلاب اللي درستهم، درست سنة كاملة وبعدين سألني، قال: الشافعي قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ ما أمزح، أقول جد، يعني هذا بلاء، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي به الإنسان أن يدرس مثل هذه. قال: الشافعي قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ نعم. واحد الأشخاص بده يصير مدرس، قابلته، قابلت أولا قابلت أكثر من 100 طالب، ما وجدت طالبا يعرف لغة العرب بدون استثناء. ثانيا ناقشته فوجدت الإنسان يعني رايح مرة واحدة ما في شيء. قلت له أتكلم بالعامية معلش، قلت له بتعرف واحد اسمه عمر بن عبد العزيز؟ قال نعم أعرفه. قلت له فيلسوف من فلاسفة الرومان ولا من فلاسفة اليونان؟ قال لا من فلاسفة الرومان. قلت له تحفظ شيء من فلسفتي؟ قال نعم كنت أحفظ ولكنني نسيت. يعني ما هو بس جاهل وأحمق، كذاب كمان. كان يحفظ شيء من فلسفتي ونسيها. ولو حكيت لكم حكاية من هذا القبيل يعني شيء تشيب له رؤوس، ما بتصور الإنسان فيه في الدنيا مثل هذه الطاقات، بس موجود. إيه نعم. يلبس لباس بني آدم، لكن الله أعلم بحقيقة. ولابس لباس بني آدم لكن الله أعلم إيش في ضمن اللباس، الله أعلم. فإيش إحنا جاءنا حكينا على هذا؟ لماذا تكلمنا على هذا؟ نعم أيوة أحلى أنت النائب كله جررتنا لهذا. طيب نرجع إلى موضوعنا. فإذا القرآن نزل بلغة العرب ولم يستطيع أن يفهم كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتقن لغة العرب، إلا إذا ولج الجمل في سم الخياط. حتى لو ولج الجمل في سم الخياط ما يستطيع أن يفهم كتاب الله ولا سنة رسول الله من لم يتذوق لغة العرب. فرق بين الفهم وبين التذوق، فرق بين الأمرين. تذوق شيء يعطيك كثيرا من المعاني التي لا يمكن لك أن تفهمها من معرفة القواعد. في ذوق للغة تصير اللغة ملكة عند الإنسان، تصير اللغة ملكة عند الإنسان وأنه يفهمها. الذي يدرس اللغة العربية من الأعاجم يدرسها سنة ويدرسها سنتين وسنوات يفهم لغة العرب، لكنه ما يتذوقها ببساطة. فإذا ثابر وتابع نعم يتذوقها. وجدت كثيرا من علماء الهند من يتغنى بلغة العرب كما يتغنى بها المتنبي، ولا يتكلم إلا شعرا، موجود لكنه قليل. بعض المستشرقين وصل إلى درجات عليا جدا من تذوق الأدب العربي بإتقانه لغة العرب، لكن غالبا قد يفهم الإنسان الكلام من العرب الموجودين في بلادنا، عايشين في بلاد العربية يفهم لغة العرب، لكن التذوق للغة العرب شيء آخر. مثل الشعر، الشاعر يفهمه بمعنى والناقد الأدبي يفهمه بمعنى آخر. الناقد الأدبي ينظر إلى القصيدة فيحلل كلماتها، يحلل تراتيبها، ينظر إلى الموضوع، ينظر إلى المناسبة. الشاعر عم يتكلم لو أننا قلنا للمتنبي الآن قم واشرح شعرك لشرحه شرحا يخالف كل الشروع التي ذكرت. طبعا ما يخالفها من حيث النحو ولا من حيث الصرف والتركيب، يخالفها من حيث المعاني التي أرادها ورمى إليها. هذا تذوق. لكن الشعراء الذين هم في مستواه يتذوقون شعره كما يتذوقه هو. هذه مرحلة وراء مرحلة معرفة القواعد. فالقرآن الكريم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يفهمهما لا بد له أن يتقن لغة العرب. فإذا لم يتقن لغة العرب يدور في حلقة مفرغة، يفهم الفقه فهما جافا، يفهم الدين فهما جافا، ما يفهمه فهما حقيقيا. ولذلك لما دخل الناس في الإسلام أيام كانت دولة الإسلام قائمة ومنتشرة معارفها في العالم كله، كان الناس يتعلمون العربية. ما ترجمت في الماضي كتب الفقه وكتب الأصول إلى اللغات الأخرى، بل دخلت الأمم الأخرى في لغة العرب، تعلموا لغة العرب وفهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على قواعدها وقوانينها. حينما يقرأ الإنسان الترجمة يقرأ الخلاصة التي توصل إليها العلماء، هو ما قرأ كتاب الله تعالى ولا تذوقه. ولا كثير من الأعاجم لأن يحفظون القرآن الكريم لكنهم لا يعرفون معناه. ما يفهم منه شيئا نهائيا. يقول أحد المستشرقين الدنماركيين في القرن الخامس عشر الميلادي، يقول طلابه: من أراد منكم أن يعرف الطب فعليه أن يعرف لغة العرب، لأن كل كتب الطب كتبت بلغة العرب. ومن أراد أن يعرف الصيدلة فيجب عليه أن يعرف لغة العرب، لأن كل كتب الصيدلة كتبت بلغة العرب. وعدد كل علوم الكون والحياة التي كانت موجودة في ذلك العصر. يقول وثيقة منشورة نشرت في مجلة أمريكية، يقول لهم يجب على أن يعرف لغة العرب. ثم قالوا: من أراد أن يعرف النفس الإنسانية وما يوجد فيها من معان يجب عليه أن يقرأ شعر المتنبي. ويقول لهم هكذا، متأثر بالمتنبي تأثر كبير. طبعا ما قال هذا الكلام إلا وقد هضم ذلك الشعر. فلغة العرب هي أساس العلوم الشرعية. كان الناس في الماضي يدرسون اللغة العربية، وأما اليوم فصارت تترجم الكتب إلى اللغات الأخرى، وهذا يفقدها الكثير من معانيها، لأنها مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يفهم الترجمة ولا يفهم الحقيقة. هذا بالنسبة للكتب قابلة للترجمة، وأما القرآن فكيف يترجم؟ كيف تترجم ذلك؟ ما نريد أن نذهب إلى مكان بعيد. ذلك الكتاب في أي لغة من لغات العالم؟ كيف تترجم؟ التحدي في لا ريب فيه، لازم تشرح لهم، تقول لهم هذه نكرة وقعت في سياق النفي. أنت ما تترجم القرآن، أنت لا تترجم معاني القرآن الكريم، غير قابل للترجمة لأي لغة من اللغات في العالم. من أجل أن كتاب هذا استطراد خرجت به عن الموضوع، من أجل أنا أعشق لغة العرب، أنا عشقي للمعاني في الدنيا ولغة العرب. وأقول دائما لأولادي لأهلي: في ساعة من الساعات يقرأ أمامي بيت شعر أموت وراءه. نعم، لهذه الدرجة. يعني قد يقرأ أمامي بيت من الشعر، يعني خلاص يتفطر قلبي وراءه. أنا أعشق لغة العرب وإن كنت أجهلها، أعشق لغة العرب وإن كنت أجهلها. أتمنى، أدعو ربي ألا أموت حتى أتعلم لغة العرب. درستها ودرست في أكبر الكتب، لكن ما أعرفها، أنا جاهل بها، أتعلم. أسأل ربي دائما في دعائي، ما أقول أمامكم، أقول لربي: اللهم إني أسألك أن تعلمني لغة العرب قبل أن أموت، أتمنى أن أصير عالما بلغة العرب. نعم، وقد يؤتى الإنسان سؤله وقد لا يؤتى. لغة العجاز لغة يكفيها، يكفيها أنها اللغة التي أنطقت القلوب، أنطقت الجمادات، اللغة التي أحاطت بكل ما في هذا الكون معاني تستطيع أن تعبر عنها بأساليب كثيرة متعددة. نعم، لغة لا نهاية لها. قال الإمام الشافعي: ولا يحيط بلغة العرب إلا نبي. هذا النص موجود في الرسالة للإمام الشافعي، وكذلك السنة، وضربه مثالا للسنة، قال: ولا يحيط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في الكون. لكننا لو جمعنا ما جمعه علماء السنة، جمعنا كل ما جمعوه، نحيط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونظر لهذا بلغة العرب، قال: ولا يحيط بلغة العرب إلا نبي. فهذه العبارة نقلها الإمام الأزهري في كتابه التهذيب اللغة، الإمام الأزهري توفى عام 370 من الهجرة، نقلها في تهذيب اللغة، قال: ولا يحيط بلغة العرب إلا نبي. ولذلك تجب أصحاب القواميس وأصحاب المتقدم يؤلف كتابه ويظن أنه قد أحاط بلغة العرب، فيأتي من وراءه ويزيد، وفي كل يوم يزيد. حتى في القرن العاشر الزبيدي لما شرح القاموس أتى بأشياء لم يتكلم عنها المتقدمون. ولا يحيط بلغة العرب إلا نبي. نعم، فلما قرأت النص في الأزهري في التهذيب اللغة سررت جدا، لأنه معنى ذلك أن العبارة الموجودة في الرسالة سليمة 100%. هذه عبارة خطيرة صعبة، لكن الإمام الأزهري نقلها أيضا كما هي، مما يزيد توثيق العبارة في الرسالة، والإمام الأزهري متقدم. نرجع إيش موضوعنا؟ أيوة، فاللغة العربية مفتاح القرآن والسنة. ولذلك قدم الأصوليون مجموعة من المباحث اللغوية هي تعتبر الأساس الأول لعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه. طيب سيسأل سائل يقول ما دامت المباحث الأصولية مباحث لغوية، إذا درسنا النحو إذن ندركها، إذا درسنا البلاغة ندركها. أجاب الأصوليون لا، ليس هكذا، لأن الأصوليين توسعوا في الموضوعات اللغوية بما لم يتوسع به اللغويون. توسع الأصوليون في المباحث اللغوية بما لم يتوسع به الأصوليون، كما سنراه إن شاء الله تعالى في مباحثنا اللغوية. فقدم العلماء لمباحث القرآن والسنة بمباحث لغوية مثل الحقيقة والمجاز والاشتراك والمفهوم والمنطوق والأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والناسخ والمنسوخ. وهذه المباحث اللغوية بعض الأصوليين قسم كتب الأصول الأدلة المتفق عليها إلى أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، كما فعل الإمام فخر الدين الرازي، وابتدأ بالكتاب فعرف الكتاب، ثم أدرج كل المباحث اللغوية ضمن الكتاب. مما يتبادر إلى الذهن أن هذه المباحث خاصة بكتاب الله، ولكن الحقيقة أنها ليست خاصة بكتاب الله، كما أن فهم كتاب الله متوقف على المباحث اللغوية، كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوقفة على المباحث اللغوية. ولذلك جرى غير الإمام فخر الدين الرازي وإمامهم في هذا الإمام الغزالي قال لا، المباحث اللغوية عامة تشمل الكتابة وتشمل السنة وتشمل كل المباحث، لابد أن نفهمها بلغة العرب. فقدم المباحث اللغوية على أنها مباحث أصولية متعلقة بالجميع، ثم بعد المباحث اللغوية تكلم على القرآن وعلى السنة وعلى الإجماع والقياس، وإنما قدم المباحث اللغوية. وهذا هو الصواب في التصنيف، هذا ما له علاقة بمضمون العلم، وإنما له علاقة في الترتيب، كيف يكون الترتيب. فقدم المباحث الأصول اللغوية، وقدم على المباحث اللغوية مباحث في المنطق، علم المنطق، ميزان الميزان العقلي، العلم العقلي. وقال كلمته المشهورة: من لم يتمنطق فلا ثقة بعلمه، لأنه قد يستعمل مقدمات خاطئة، وإذا كانت المقدمات خاطئة كانت النتائج خاطئة. فلابد من علم المنطق، لأنه سماه هو إيش الميزان، معيار العلوم، معيار العلوم، ميزان العلوم، المنطق. طبعا في بعض العلماء يحرم دراسته مثل الإمام النووي وابن الصلاح، وابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم. الإمام النووي رحمه الله تعالى ما كانت عقليته عقلية منطقية، ولا يعني ما اهتم بهذه الناحية، لكنه لو درس كتب المنطق الصغيرة مو المنطق الأكبر، أي بخوض في الإلهيات في الغيبيات فيما وراء المادة، نعم هذا من لم يكن ذا عقلية جبارة كعقلية إمام الغزالي ما يصح له أن يدرسه، لأنه ربما وقع في شبه لا يستطيع الخروج منها. ولكن هذا المنطق اللي ندرسه الإمام النووي رحمه الله تعالى في عشرات المواطن استعمله في كتبه دون أن يقول إنه علم المنطق، والله تعالى استعمله في القرآن الكريم، قل إن كان للرحمن ولد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن التالي باطف بطل المقدم وثبت نقيضها وأنه لا يوجد فيهما إلا إله واحد، ترجمته لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكنهما لم تفسدا، فإذا لا يوجد فيهما أكثر من إله واحد. ما هو القياس الاستثنائي الذي ندرسه في علم المنطق؟ ما زدنا على أن سمينا هذه المعاني التي قرأناها سميناها بأسماء معينة، سمينا هذا قياس اقتراني، هذا قياس استثنائي، وهذه استثنائية، وهذه نتيجة، هذه مقدمة، نعم. وهذا ما يعني الذي يقول إنه حرام يكون قد أبعد أبعد كثيرا إذا أراد هذا. وأما العلماء جميعا غير الإمام النووي فيقولون هذا معيار العلم لا بد للإنسان من دراسته. وقال الإمام الغزالي بعد ذلك هذا العلم لا علاقة له بأصول الفقه، يعني المباحث الأصولية يمكن الإنسان أن يدركها دون أن يدرس هذا العلم، لكن يبقى إدراكه قاصرا. ولذلك قال من لم يتمكن من قراءة هذا العلم فلينتقل إلى القطب الأول من أقطاب الكتاب، فلكل مقام مقال ولكل فن رجال. ليست كل العقول قادرة على هضم علم المنطق، لا سيما في الكتب المتطورة الكبيرة. فالمباحث اللغوية إذن تشمل كتاب الله وتشمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قدمها كثير من الأصوليين على مباحث الكتاب والسنة، ويتشمل الحقيقة والمجاز. طبعا بحث بسيط جدا ما نتكلم عليه إن شاء الله بأكثر من دقائق، لأن هذا من مباحث البلاغة، الاشتراك في اللغة، هذا تترتب عليه أمور متعدد أصولية كثيرة، المنطوق والمفهوم، الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، الظاهر والمؤول، والناسخ والمنسوخ. وهذه هي المباحث اللغوية. إذن مباحث علم الأصول الآن صارت محصورة عندنا 7 أمور: قرآن، سنة، إجماع، قياس، تعادل وترجيح، أدلة مختلف فيها، تعادل وترجيح، صفات المجتهد. صعب علم أصول الفقه أم سهل؟ سهل جدا، 7 مباحث ما في غيره. والمباحث اللغوية هذه أيضا 8 أو 9، يعني الأمر محصور ضمن هذه 8 أو 9. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
جزاك الله خيرا سيدي. تفضلتم بالله، قلتم اتفق الجميع على عدم وجود التكليف بما لا يطاق،
عدم وقوعه، على عدم الوقوع. ما ليش يصير تعبير عبارة الأصوليين عدم الوقوع؟ نعم.
هل هو في أمة نبينا عليه الصلاة والسلام ولا في الأمم السابقة؟
لا، في كل الأمم. طيب ما كلف الله أحدا بما لا يطيق.
ماذا نقول بما قاله بعض الأصوليين مستدلا على جواز الوقوع بقوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا؟
نعم.
يعني هي ضعيفة وجذع النخلة
هذه معجزة جعلها الله تعالى، كرامة جعلها الله سبحانه وتعالى لها. نعم. تعمل هكذا فتسقط.
يعني كأني استدل على وقوع في غير أمة النبي عليه
الصلاة والسلام. مثل إبراهيم عليه السلام وأذب في الناس بالحج، قال عليك الأذان وعلينا التبليغ.
يعني ليس
لا. لا 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 بعيد، ما يكلف الله أحدا بما لا يطيق.
تفضل أنه من الأدلة. نعم. السؤال الثاني.
نعم.
التعادل الذي ذكرتموه بين الأدلة، هل هو ذاته الذي ذكره الأصوليون أنه تكافؤ الأدلة؟
نعم. تقريبا نفس المعنى. نعم. بس بالظنيات وليس بالقطعيات.
نعم.
أيوة نعم تفضل. نعم.
زين، مسألة المجاز جنابك ذكرت أنه الإمام الفخر الرازي قال أنه اللغة العربية كلها مجاز.
لا ما قلت، يعني كاد يقول، أنا عدة ما كاد يقول لا يوجد في اللغة حقيقة لكنه يوجد فيها حقائق. يعني ما أحد ينكر الحقائق اللغوية، لكنها بناء على رأي الإمام فخر الدين الرازي ضئيلة جدا. نعم. مثل حديث المتواتر، حديث المتواتر يكاد يكون معدوما، حديث المتواتر يكاد يكون معتوما، والحقيقة مثل حكايته من أجل القطعيات في الدلالة.
نعم. نعم. جنابكم أعلم أنه يعني أنه الأصل في الكلام الحقيقة ولا يزال.
صحيح. لكن توصل إلى الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أنت تنتفي عنها احتمالات 10 نتكلم عنها إن شاء الله إذا وصلنا إلى بعض مباحثها. نعم. إذا ما انتفت عنها ما تفيد الحقيقة. مع ذلك توجد حقائق لغوية منتفية عن الاحتمالات 10 نعم. وهذا رأي الإمام فخر الدين الرازي. وأما غير الرازي لا، غير الرازي يقول التبادر من أمارات الحقيقة، ما دام تبادر إلى ذهنك معنى أو لامستم النساء، معنى متبادر إلى الذهن الجنس باليد، مين بيفهم الجماع؟ ما أحد. قال التبادر من أمارات الحقيقة. أنا أضرب مثال. نعم. فإذن الحقائق كثيرة جدا، والأصل في الاستعمال حقيقة. واحد يقول رأيت أسدا، رأيت بعرف أنا أنه رأى الأسد المعروفة، لكنه قد لا يكون أراد هذا، لكن أنا حسب قواعد اللغة العامة الأصل في الاستعمال الحقيقة. نعم. خلافا للرازي، الرازي يخالف في هذا ولكل وجهة نظر. الرازي يقول لا بد من انتفاء الاحتمالات العشرة، واحدة منها المجاز، وأنا قد أريد المجازة ولا أذكر قرينة، قد أريد المجازة ولا أذكر قرينة، فكيف تحمله على الحقيقة؟ صعب. كلامه له وجهة نظر وكلام الجمهور له وجهة نظر. نعم نعم.
اللغة العربية لها دلالات واضحة.
نعم.
فإن الشاعر أن يقصد بمعنى آخر ويقول شاعر.
هذه الدلالات هذه الدلالات وهي دلالة القاموس. الكلمة لها معنى في القاموس، لها معنى في الكتب العلم. الصورة لا، قد يقصد الشاعر شيئا آخر. شوية تورية. إيش التوبة؟
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف
والرمح. صحيح. ممكن ليس كل كلمة يقولها الشاعر لا ندرك معناها، غالبا مفهوم معناه، لكنه قد يصور بعض الصور يريد شعر ولا نعرف معناه. كلام المتنبي، تنام الأعيون عن شواردها ويسهر خلق جراها ويختصم. وهذا الذي وقع من أيام ابن جني شرح ديوانه إلى يومنا هذا، والناس يختلفون في شعر المتنبي. ليش؟ ما يختلفون في المدلولات اللغوية، وإنما يختلفون فيما ماذا يريد. ما قرأت شرح المتنبي؟ ومع ذلك وردوا عليه كثيرا، قالوا لا ما يريد هذا. نعم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.